آله وصحبه ومن والاه. نكمل الكلام عن بقية أحكام الصيام. تبقى لنا عذران من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان، وهو معذور عند الله تبارك وتعالى. ثم نتكلم بعد ذلك عن مبطلات الصيام، ما هي الأشياء التي إذا تلبس بها المرء أفسدت عليه صيامه وأوجبت عليه القضاء، أو أوجبت عليه القضاء والكفارة المغلظة. فبقي لنا أمر المسافر. فالمسافر هذا إنسان معذور باتفاق الفقهاء في الجملة، له أن يفطر إذا سافر في نهار رمضان وعليه القضاء، وهذا باتفاق أهل العلم جملة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هنا بعض المسائل والتنبيهات. متى يجوز للمسافر أن يفطر؟ هل له أن يبيت النية، نية الفطر من الليل؟ أنا مثلا أنوي السفر غدا إلى القاهرة من المنصورة، هل لي أن أبيت نية الفطر من الآن أو في الليل؟ فالفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز له أن يبيت نية الفطر. لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يحدث له حادث يمنعه من السفر، ربما يعرض له عارض فيمتنع عن السفر، فيكون قد أفطر يوما في رمضان من غير عذر. طيب، إذا أصبح وهو عازم على الصيام ولكن بدا له أن يسافر في هذا اليوم، فقالوا له أن يفطر ولكن بشرط أن يتجاوز عمران المدينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يخرج برا طريق السريع، يعني لا يجوز له أن يفطر في بيته، ولكن إذا تأهب للسفر وإذا ركب الدابة وخرج خارج العمران، عمران المدينة، فله أن يفطر في يومه هذا. وأما المدة التي يعني يباح له أن يفطر فيها كم يوم، فالجمهور على أنه لا تزيد على 4 أيام. 4 أيام إذا نوى الإقامة في مكان، مثلا مسافر من المنصورة إلى الإسكندرية، أريد أن أنا أقيم هناك يوما أو يومين، فقالوا له أن يفطر هذين اليومين أو 3 أيام أو 4. ولكن إن عزم الإقامة على أكثر من 4 أيام، فقالوا هذا في حكم المقيم وليس له أن يفطر إلا في اليوم الذي يسافر فيه، اللي هو يوم الطريق، أثناء الطريق له أن يفطر، وكذلك في يوم العودة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى يكثر فيها الجدال بين الناس: ما هو الأفضل وما هو الأولى للمسافر؟ هل الأفضل أنه يمسك ويصوم ولا يفطر في نهار رمضان؟ فنقول هذا والله يختلف باختلاف أحوال الناس. فإن كان الصيام لا يشق على المسافر ولا يعوقه عن مصالحه وعن أبواب الخير، فنقول هذا الأفضل في حقه كما قال جمهور العلماء هو الصيام. واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: وكنا معه في يوم شديد الحر حتى يضع أحدنا كفه على رأسه من شدة الحر. يعني الرجل من شدة الحر يمسك رأسه ويضع كفه على رأسه من شدة الحر. قال: وما منا أحد صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواح. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى في اليوم شديد الحر، ولكن كان يتحمله عليه الصلاة والسلام ولا يشق عليه، وكذلك عبد الله ابن رواحة. أما إن كان هذا السفر يشق على الإنسان مشقة ربما تقعده عن بعض أعمال الخير، فهذا في حقه الصيام يجوز والفطر يجوز، ولكن الفطر أولى وهو مستحب في هذه الحالة. وأيضا حديثنا في الصحيحين، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فرأى ناسا ورأى رجلا قد ظلل، ناس مجتمع حوالين رجل وتظلله، فقال: ما هذا؟ فقالوا له صائم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فالعلماء قالوا من كانت حاله مثل حالة هذا الرجل، بمعنى أن الصيام سيقعده في السفر، لو صام ربما لا يقضي مصالحه، ربما أقعده عن فعل الطاعات، واجتمع الناس حوله فلان يظلله فلان يطببه وهكذا، فقالوا في من كانت حاله مثل حالة هذا الرجل فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ونقول الفطر له أفضل. أما الحالة الثالثة أنه إن صام شق عليه الصوم مشقة شديدة وأوقعه في الحرج، وربما أقعده ولا يستطيع أن يفعل بعض الواجبات، فهذا قالوا واجب في حقه الفطر، هذا إذا صام ربما أثم عند الله تبارك وتعالى. استدلوا أيضا بحديث جابر الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في فتح مكة في نهار رمضان صائما، ثم أراد أن يفطر عليه الصلاة والسلام ويفطر الناس، لأن الفطر أقوى لهم لأنهم مصبحوا عدوهم، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كأسا من ماء ثم استوى على راحلته حتى إذا نظر الناس إليه شرب هذا الكأس وأفطر، فأفطر الناس إلا قليلا، فقيل له يا رسول الله إن فلانا وفلانا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ليه؟ لأن ده دلوقتي أمر جلل، أمر عظيم، في معركة ستحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لما هو أقوى لهم وأنفع لهم، ليس في ذاتهم فقط وفي شأنهم بل في شأن الأمة أجمع. ليه؟ لأن ده أمر سيترتب عليه نصر أو هزيمة، فلذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة بهذا الأمر. طيب، في مسألة أخيرة بخصوص السفر، لو الإنسان كان مفطرا في نهار رمضان وأخذ بالرخصة، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، ولكن عاد إلى بلدته أثناء اليوم، أنا مسافر اليوم للقاهرة فأفطرت، عندي عذر وعندي رخصة فأفطرت، ثم عدت في نفس اليوم قبل المغرب، هل يلزمني الإمساك؟ لازم أن أنا أمسك بقى في بقية اليوم؟ فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يلزمه الإمساك، لأن من شرع له الفطرة في أول النهار يشرعه له في آخر النهار، وبهذا قال بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخفي إفطاره لمراعاة لحرمة الشهر، وحتى لا يتهم بين الناس أنه الناس مش كل واحد ومش ماشي ومعلق يفطر أنه هو مسافر أو عنده عذر من الأعذار، لكن إن أراد أن يأكل أو يشرب فليأكل، ولكن بعيدا عن الناس، لا يجاهر بهذا الفطر لأنه معذور عند الله تبارك وتعالى، ولكن ربما اتهمه الناس بالفسق أو الفجور. العذر الأخير من الأعذار التي تبيح للإنسان الفطر هي المرأة الحامل أو المرأة المرضع، سواء خافت هذه المرأة على نفسها بهذا الصيام، أو خافت على جنينها لو كانت مرضع حاملا، أو خافت على طفلها إن كانت ترضع هذا الطفل، فباتفاق الفقهاء في الجملة يجوز لهذه المرأة أن تفطر في رمضان، ولكن اختلفوا ماذا عليها. فالراجح هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عليها القضاء فقط، يعني إذا زال عذرها بعد رمضان واستردت عافيتها فواجب عليها أن تقضي مكان كل يوم يوما آخر. أما إن استمر بها الحال ودخلت في دوامة، وده كثير ما يحدث عند النساء، إن هي تخرج من حمل فتقع في رضاع، وبعد الرضاع ربما أدى بعد ذلك بها إلى حمل آخر ورضاع، فيتكون عندها أيام كثيرة وربما هي لا تستطيع الصيام، فنقول هذه في هذه الحالة نلحقها بالمرأة العجوز أو بالمرض المزمن الذي قلناه في لقاء الأمس، فهذا يجب عليه أن يخرج عن كل يوم مسكينا، يطعم مسكينا ولا شيء عليه آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون انتهينا من المعذورين من الصيام في نهار رمضان. ندخل سريعا إلى تعداد المبطلات، مبطلات الصيام، الأشياء التي إذا وقع فيها الإنسان أو تلبس بها أفسدت عليه صيامه. أول هذه المبطلات هو الأكل والشرب. نعم. طبعا المسافر هذا يجب عليه القضاء، لأن الآية احنا ذكرناها في البداية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا يجب عليه القضاء باتفاق الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يقضي في أي وقت؟ نعم يقضي ما لم يأتي عليه رمضان آخر، يعني لو هو انتظر في أيام الشتاء القصيرة وحب أنه عليه يومين ثلاثة يقضي فلا بأس في ذلك، المهم لا يأتي عليه رمضان الذي بعده من غير عذر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. مش سامع معلش. الايه؟ المسافة. المسافة فيها خلاف كبير، والذي أدين لله عز وجل به هو ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، والشك من الراوي، قصر أو صلى ركعتين. فالمسيرة دي في حدود 21 كيلو تقريبا، 21 كيلو خارج العمران، لأن احنا بعض المحافظات وبعض البلدان ممكن تمشي فيها 60 كيلو داخل البلد، لكن احنا بنقول 21 كيلو يكون خارج العمران، يعني من أول ما تطلع على الطريق السريع حتى تصل البلد. لو كان أكثر من هذه المسافة يجوز لك القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وجميع الرخص، والله تعالى أعلى وأعلم. ندخل في المفطرات، مبطلات الصيام. الفقهاء يقسمون المبطلات، عندنا مبطلات توجب القضاء وفقط، وهناك مبطلات توجب القضاء والكفارة المغلظة. فالقسم الأول الذي يوجب القضاء وفقط مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى هي طبعا أولا الأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه، وهذا باتفاق الفقهاء. لماذا نقول عامدا وذاكرا لصومه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين صيام الفرض وصيام النفل، يعني سواء كنت في رمضان سواء كنت صيام اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا يستوي فيه جميع أنواع الصيام. لو الإنسان ناسيا لهذا الصيام فأكل أو شرب فهذا هذه صدقة من الله تبارك وتعالى تصدق بها على عبده. ولكن طبعا إذا رأيت أنت من كان ناسيا وأفطر فأنت واجب عليك أن أنت هذا منكر في الظاهر، فواجب عليك أن تذكره بصيامه وبحرمة الشهر. يلحق الأكل والشرب الإبر المغذية أو ما كان من المحاليل التي تعطى للمريض فيها يعني ما يغنيه عن الطعام والشراب، فهذه اللجان الشرعية الحديثة وكذلك المجامع الفقهية أفتت وقررت بأن هذه الإبر المغذية تعامل معاملة الطعام والشراب فتفطر الصائم. أما غيرها من الإبر سواء كانت عن طريق الوريد أو عن طريق العضلات ولكنها إبر غير مغذية، إبر من أجل العلاج، فقالوا هذه لا تفطر الصائم، والله تعالى أعلى وأعلم. المفطر الثاني والمبطل الثاني هو تعمد القيء. إنسان يتعمد أن يخرج القيء، ففيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. فهذا الحديث فرق بين رجلين، رجل الأول زرعه القيء، يعني زرع القيء يعني غلبه القيء، لم يتعمد أن يتقيأ، فهذا رجل ليس عليه قضاء وصومه صحيح ولا شيء عليه. أما الآخر فرجل استقاء، سواء بقى هنا استقاء يعني تعمد القيء، فحتى لو كان هذا الرجل معذورا بمعنى أنه مريض وقالوا له لابد أن تستقي، فنقول هذا رجل مريض عذره الله تبارك وتعالى أفطر بهذا الفعل، ولكن هو لا يأثم وعليه قضاء هذا اليوم. أما الذي يستقيء عمدا بلا عذر فهذا قد أثم، ارتكب محرما عظيما وعليه قضاء هذا اليوم مع الإمساك بقية اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم. المبطل الثالث هو الحيض والنفاس ولو كان قبل المغرب بلحظة، يعني لو نزل على المرأة حيض أو نفاس ولو قبل المغرب بلحظة فسد هذا اليوم ووجب عليها قضاؤه مع الأيام التي تليه، هذا إجماع من الفقهاء. المبطل الرابع هو تعمد الاستمناء، والاستمناء هو استدعاء المني في اليقظة بأي وسيلة كانت، سواء كان باليد أو بالمباشرة أو بالتقبيل، إذا نزل من الرجل مني بدون جماع فهذا أفطر وعليه قضاء هذا اليوم، وهذا عليه عامة الفقهاء إلا من شذ. ويستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالذي يستمني ويخرج المني في نهار رمضان هذا رجل لم يدع شهوته لله تبارك وتعالى. ولكن إن قبل، سألت القبلة نتكلم عنها بعد قليل، ولكن إن قبل أو باشر امرأته ولم يجامع، ولكن نزل منه المزي، والمزي هذا يختلف عن المني، المني هذا يوجب الغسل وكذلك يفطر الصائم، لكن المزي هذا سائل رقيق أبيض يخرج عند الشهوة وربما لا يشعر به الإنسان، فهذا السائل يسمى مزيا، ده يجب منه الوضوء على الإنسان ولا يفطر الصائم. الذي يفطر الصائم هو المني الذي يحس الإنسان بخروجه ويشعر به عند الجماع أو عند الاستمناء، فهذا هو الذي يفطر الإنسان ويوجب عليه القضاء. أما الأمر الخامس والمبطل الخامس هو رفع نية الصيام، وهذا أمر لا ينتبه إليه كثير من الناس. يعني أنا ممكن أكون صائم ويأتي عليها المغرب وليس عندي شيء يفطرني، أنا ما فيش مية ولا تمر ولا أي شيء، فبعض الناس يعملي يقول لك خلاص أنا جمع بعض الريق في فمي وأبلع الريق هذا فأفطر بهذا. لا، نقول مجرد رفع نية الصوم، مجرد أنت نويت الإفطار في هذا الوقت فأنت مفطر حتى وإن لم تأكل وإن لم تشرب، وده يفرج عن كثير من النساء. يعني بعض النساء تكون حائضة مثلا أو نفساء عندها عذر من الأعذار فيحرم عليها الصيام في رمضان، فهنا بعض الناس يقول لها أنت واجب عليك أن تأكلي أو تشربي، فبعض النساء ممكن تنسى هذا الأمر، هي متعودة كل يوم في صيام، الناس كلها صايمة من حواليها وحرمة الشهر إلى غير ذلك، هي لم تتعود على الفطر. فمجرد النية، نية الفطر هذه تكفي في الفطر، يعني ليس من المشترط أن هي تأكل أو تشرب أو تفعل أي شيء من المفسدات، ربما إذا نوت الفطر فهذا يكفيها في رفع الصيام والله أعلم. المفطر الأخير من القسم الأول الذي يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة هي الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم جميعا. والردة دي لها أشكال كثيرة، من هذه الأشياء المنتشرة في شوارع المسلمين هي سب الدين والعياذ بالله، هذه ردة باتفاق الفقهاء، يعني الذي الرجل الذي يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين فهذا إنسان قد خرج من الملة، حتى يدخل في الإسلام لابد أن يتلفظ بالشهادتين أو يصلي مع المسلمين ويغتسل، وإن كان صائما فصومه هذا قد أفسده بردته هذه. طب يعمل إيه؟ واجب عليه أول شيء يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يتلفظ بالشهادتين، يغتسل، ثم يمسك بقية اليوم، مش خلاص بقى أنه أفطر فيأكل ويشرب، لا يمسك، ثم عليه أن يقضي مكان هذا اليوم. شوف حكم عظيم، لأن الإنسان والعياذ بالله لو مات على مثل هذه الحالة لمات كافرا. فأمر، وللأسف في رمضان ربما انتشر سب الدين أكثر من بقية الأيام، ولما تسأل أحدهم أو تبدأ تنصحه فيقول لك والله أنا صايم فلان نرفزني، سبحان الله، وكأن الصيام الذي شرع من أجل تحقيق التقوى عذر من الأعذار التي تبيح أن يسيء الإنسان خلقه في نهار رمضان، وأن يسب الناس وأن يتطاول ويجهل عليهم وأن يسب دينه ويخرج من الملة والعياذ بالله. فهذه ردة يعني تفطر المسلم الصائم في هذا الوقت، ويجب عليه قضاء هذا اليوم بعد ذلك بعد التلفظ بالشهادتين. بهذا نكون انتهينا من القسم الأول، هذه مفطرات من تلبس أو وقع في أحدها وجب عليه القضاء والإمساك بقية اليوم. هناك مفطر واحد ومبطل واحد يوجب القضاء ويوجب الكفارة المغلظة التي سنبينها الآن. الحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. فقال: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وقع على امرأته يعني جامع امرأته حتى وإن لم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها، يعني عبدا رقيقا؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوم؟ فقال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرق من تمر، الفرق ده المكتل يعني أفة من تمر، فقال لهذا الرجل: خذه فأطعم 60 مسكينا. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني يريد المدينة، بيت أو أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه يعني من شدة ضحكه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك واستغفر الله وصم يوما مكانه. هذا الحديث يبين أن من وقع في هذا الفعل، فعل هذا الرجل، أي من جامع امرأته في نهار رمضان حتى وإن لم ينزل المني، فهذا رجل عليه أشياء. عد بقى معايا. أول شيء عليه كفارة مغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ على الترتيب الوارد في الحديث: عتق رقبة، طبعا ما عادش فيه رقاب الآن، فيبقى هو إما أن يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وهنا الأمر مش على التخيير، ليس مخيرا بين هذه الأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب له هذه الكفارة على هذا الترتيب، فإن لم يجد أو إن لم يستطع ينتقل للكفارة التي بعدها. فالواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فواجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. طيب إيه مقدار الطعام؟ قالوا: يكفي عن كل مسكين مد من طعام. المد ده احنا قلناه قبل ذلك، يعني في حدود كيلو إلا ربع أو لتر إلا ربع، في لو يعني انت قسته بمثلا علبة السمنة أو زجاجة الزيت، فانت هتحط رز بهذا المقدار أو أي طعام، لوبيا، فاصوليا، أي شيء من الطعام من قوت البلد، أو كان حتى تمر أو زبيب، على ما هو وارد في الكفارة أو في زكاة الفطر. كل مسكين له مد، يعني كيلو إلا ربع من طعام، فيطعم 60 مسكينا. طيب هذا الرجل لم يستطع أي خصلة من خصال الكفارة، ماذا فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اجلس. إذن من لم يستطع الصيام ولم يجد الكفارة الإطعام، فهذا تبقى الكفارة دينا في عنقه، إن استطاع الصيام صام بعد ذلك، وإن استطاع الإطعام أطعم بعد ذلك. سؤال: هل المرأة عليها مثل ما على الرجل؟ الراجح أن المرأة نعم، إن كانت مطاوعة للرجل ولم يكرهها هذا الرجل فعليها الكفارة تماما مثل الرجل، لأن النساء شقائق الرجال. أما إذا أكرهها الرجل على الجماع فهذه لا شيء عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الرجل عليه أول شيء الكفارة المغلظة اللي احنا قلناها دي، وعليه إمساك بقية اليوم، مش خلاص بأن هو أفطر فيأكل ويشرب ويفعل ما يريد، لا، يمسك بقية اليوم، وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، أن هذا ذنب عظيم كبير من الكبائر، أفطر في نهار رمضان من غير عذر، ثم هو عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره في نهار رمضان. نختم بأشياء نعددها سريعا، هذه الأشياء لا تفسد على الصائم صومه. أولى هذه الأشياء: لو إنسان فعل أي مبطل من المبطلات السابقة التي قلناها وهو ناس لصيامه فلا شيء عليه، يتم صومه ولا قضاء ولا كفارة. طيب من نام وهو صائم فاحتلم في نهار رمضان فهذا بالاتفاق بإجماع الفقهاء صومه صحيح ولا شيء عليه. وكذلك من أجنب ليلا، يعني أتى امرأته في الليل وهو مباح له في رمضان، ولكن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر بعد الأذان، فهذا صومه صحيح ولا شيء عليه. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. فالجنابة لا تؤثر على الصيام طالما أن سبب الجنابة ده كان بالليل لا بالنهار. يشرع للصائم أن يصب على رأسه الماء من شدة الحر أو يغتسل حتى وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. المضمضة والاستنشاق هذه من السنن، سنن الوضوء، وكذلك الغسل، ويشرع للصائم فعلها ولا تكره. بعض الناس يجي عند المضمضة في الوضوء فيمسح على فمه من الخارج ولا يتمضمض، وهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأنت مأمور بالمضمضة ومأمور بالاستنشاق حتى ولو في الصيام، بس بشرط لا تبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق يعني إدخال الماء إلى الأنف، فلا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى الحلق فيفطر الإنسان بذلك. هذا إذا تعمد. أما لو لم يتعمد، أن نسي هذا الحكم أو جاهل لهذا الحكم فاستنشق وأحس بالماء في حلقه، فهذا صوم صحيح ولا شيء عليه والله أعلم. السواك يجوز للصائم أن يستك سواء كان السواك رطبا أو يابسا، وهذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أجاز السواك الرطب واليابس للصائم. تذوق الطعام للحاجة، واحد عايز يشتري شيء فيريد أن يتذوق هذا الطعام، أو المرأة تطهي الطعام في بيتها تريد أن تتذوق الطعام، فقالوا لا بأس أن يتذوق الطعام، والتذوق يكون على اللسان ثم يمج ما تذوقه يتمضمض بعدها ولا يبتلع ما تذوقه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا ما لا يمكن التحرز منه زي الريق أو غبار الطريق، واحد ماشي وهو ماشي في الطريق فدخل في فمه تراب أو غبار فابتلعه دون قصد، وكذلك إذا وقع الذبابة في فمه، هذه أشياء لا يمكن أن يتحرز منها، فهذه باتفاق الفقهاء لا تفطر الصائم. كذلك الكحل أو قطرة العين فهذه لا تفطر الصائم، لأنه كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكحل يعني، وكان هذا أمر تعم به البلوى، ولم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولم يمنع الصائم منه. التطيب، وضع العطش والريح أو البخور في المكان، وكذلك الحقن العلاجية والحقن الشرجية، هذه المجامع الفقهية أجازتها ولا شيء على الصائم فيها والله أعلم. بقي لنا أمران: مباشرة الزوجة وتقبيلها، فهذه مباحة للصائم، ولكن بشرط يعلم ويأمن من نفسه الوقوع في المحرم أي في الجماع. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كما في البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه أي لحاجته ولعضوه عليه الصلاة والسلام. فمن كانت حالته مثل حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يفعل مع امرأته كل شيء إلا الجماع، كما أفتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السائل. والحديث في مصنف عبد الرزاق لما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يحل لي منها أي من امرأته وأنا صائم، فقالت له كل شيء إلا الجماع، ولكن هذا بشرط أن يأمن على نفسه الوقوع في المحرم، فإن خاف فيكره له ذلك والله أعلم. أخيرا وممكن لو في أسئلة إن شاء الله نبدأ أن احنا نجيب عنها، الحجامة لا تفسد الصيام، ولكن تكره لمن أدت به الحجامة إلى ضعف. يعني لو واحد هيعمل حجامة سيضعف لأنها يخرج منه الدم، فربما أدى ذلك إلى إضعافه أو إلى اضطراره إلى الفطر فيضطر إلى الفطر، فهذه الحالة تكره. أما إن علم من نفسه أن له يقوى على الحجامة فلا تفسد عليه صيامه. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. أما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين، رجل يحجم رجلا آخر، فقال: أفطر هذان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم. فقال الفقهاء: هذا الحديث معناه أنه سيؤول أمرهما إلى الفطر، لأن المحجوم اللي بيعمل حجامة ده سيضعف سيضطر إلى الفطر، وأما الحاجم الذي يفعل الحجامة فقالوا الحجامة قديما كانت عن طريق الفم، يمص الدم عن طريق الفم، فربما ابتلع الدم فيؤدي إلى فطر، بخلاف الآن الحجامة لا يستعمل فيها إلا الآلات المعروفة. فقالوا: من كانت حالته مثل حالة هذا الرجل وتضعفه الحجامة وربما يضطر إلى الفطر، فهذا يكره له أن يحتجم في نهار رمضان. يقاس على الحجامة مسألة أخذ عينة للتحليل، وكذلك التبرع بالدم أو خروج أي دم من الجسم. يعني لو مثلا إنسان يأتي رعاف يخرج الدم من أنفه أو يخلع ضرسه مثلا في نهار رمضان، كل ده هنقيس على الحجم، فنقول له: الصوم صحيح، وإن استطعت أن تؤخره إلى الليل يعني بعد الإفطار فهذا أولى عند جميع الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد يعني تكلمنا عن معظم أو أهم أحكام الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش الصوت. القبلة والمباشرة في الوضوء فيها خلاف، ولكن الراجح أنها لا تؤثر على الوضوء ما لم يمزي، يعني ما لم ينزل منه المزي. وفي حديث صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأته ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، الأقماع أو اللبوس يعني، فهذه احنا قلنا الحقن الشرفية لا تفطر، فكذلك برضو اللبوس أو أي شيء أي علاج يؤخذ عن طريق فتحة الشرج فالله تعالى أعلى وأعلم لا يفطر الصائم. طبعا لو استطاع أنه يؤخره الليل فهذا أفضل، لكن إن أخذه فلا شيء. بخاخ الربو برضو لا يفطر، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية، بخاخ الربو لا يفطر الصائم، الله أعلم. احنا بنقول المسافر طالما يستطيع الصيام ولا يؤثر عليه فالصيام افضل، الصيام افضل، ولكن ان افطر محدش ينكر عليه. شوف الحديث في البخاري ومسلم، سيدنا انس رضي الله عنه يقول: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعذ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هنا ده فقه عالي بقى من الصحابة. انت مش معنى ان انت اخترت لنفسك يعني شيء يعني الله سبحانه وتعالى شرعه لك يعني رخصة من الرخص، او فلان اخذ بالعزيمة، مش معنى ذلك ان انت تجبر وتقهر الناس كلهم انهم ياخذوا بنفس القول. انت غاية ما تفعل ممكن تنقل فتوى او تقول لفلان: والله انا قرأت في كتاب او سمعت في محاضرة ان الافضل كذا وكذا، لكن انت تجبر الناس على قول يقول. والجمهور على ان الصيام افضل قالوا ان هذا ابرأ للذمة. ليه؟ لان اللي هيفطر ده اخذ بالرخصة ولا شيء عليه، ولكن هيجي بعد رمضان يضطر الى الصيام فذمته تبقى مشغولة بالايه بهذا اليوم بهذا القضاء، فالاولى هو الصيام لمن لم يشق عليه، والله تعالى اعلى واعلم. مش سامع بس سؤال. لا شيء عليه، والله اعلم، الله اعلم. نعم، لان ده مش يعني منفذ ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الافطار، فاحنا زي ما قلنا كده ان الداخل عن طريق فتحة الشرج هذا لا يفطر، والله تعالى أعلى وأعلى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.